السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه محاضرة بعنوان نظرات في منهج المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. والآن مع المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموضوع هذه المحاضرة أو هذا الدرس يدور حول ما قيل وما يقال في منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. والكلام في هذا الموضوع سألخصه في عدد من النقاط أو عدد من الأمور، وكلها عبارة عن أمور عامة توضح المراد بمثل هذا الكلام وتضبط أو تقرب النظر في هذا الموضوع إلى ذهن الطالب، وليست خوضا في تفاصيل ودقائق هذا الموضوع، فإن هذا لا يمكن في وقت قصير مثل هذا الوقت. وأول نقطة أبدأ بها هذا الموضوع هي السبب الذي أوجب مثل هذا التفريق، السبب الذي أوجب أن يقول قائل إن هناك منهجا للمتقدمين ومنهجا مخالفا للمتأخرين، وهل هذا الكلام صحيح أن هناك منهجين مختلفين؟ السبب الذي أوجد مثل هذا الكلام هو باختصار، وأرجو أن يلاحظه المستمع، السبب هو أن هناك أحاديث كثيرة، لا أقول كثيرة فقط ولكنها كثيرة جدا، ليست بالعشرات ولا بالمئات أيضا، جرى تصحيحها أو تحسينها من قبل أئمة أو باحثين متأخرين، وهي عند أئمة النقد في العصر الأول في عصر الرواية، عند أئمة النقد مثل شعبة والقطان والإمام أحمد والبخاري وهؤلاء وأبو حاتم وأبو زرعة، بحاتم وأبي زرعة وجماعة كثيرون في ذلك الوقت، ينصرف إليهم الذهن حين يقال في عصر أئمة النقد. هذه الأحاديث التي صححت في عصر متأخر بعد ذلك العصر بكل أسف، ويقولها الشخص والأسف والأسى يملأ قلبه، هذه الأحاديث منها ما هو شديد الضعف، ومنها ما هو واهن جدا، ومنها ما هو موضوع، ومناكير وغرائب صححت وسارت في الناس واستعملوها في الأحكام وفي الأذكار وفي العقائد وفي اللغة وفي النحو وفي مجالات كثيرة، ونسبت أو نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ لا يصح لركتها وتناقضها ومخالفتها للنصوص لا يصح أن تنسب إلى أحد المسلمين فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحال أوجبت مراجعة أوجبت مراجعة لطريقة التصحيح والتضعيف التي سار عليها من صحح مثل هذه الأحاديث. فرأى جماعة من الباحثين أن السبب يعود باختصار إلى قواعد وضوابط سار عليها الإمام المتأخر أو الباحث المتأخر تخالف ما عليه أئمة النقد وتخالف ما اختاروه في تلك القاعدة أو تلك المسألة، فسموا هذا منهج المتقدمين وسموا ذاك منهج المتأخرين. إذن السبب هو ما ذكرته، سبروا هذه الأحاديث التي صححت كيف صححت، فرأوا أن المتأخر يحكم على الحديث بناء على قاعدة يسوقها أو بناء على رأي له، ثم يخلص في النهاية إلى صحة الحديث. فلما عرضوا هذه القواعد، وبحمد الله نحن الآن في عصر نهضة لهذا العلم، نشرت الكتب وتوفرت السؤالات وكتب العلل وأقوال الأئمة، لما عرضت على أحكام أولئك الأئمة وجدت تخالف تلك الأحكام، فلما عرضت تلك القواعد على قواعدهم وإذا هي تخالفها. هذا هو ملخص للحال التي أوجبت أو للسبب الذي أوجب قول من يقول إن هناك منهجين مختلفين في التصحيح والتضعيف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في الموضوع، وأنا ربما أسرع في الكلام لأن أمامي عدد من النقاط سأتناولها إن شاء الله تعالى، وكلها كما ذكرت يعني عبارة عن أمور عامة، لكني أحببت أن أساهم في ولو بجزء يسير في هذه الدورة العلمية، وإن كان الوقت لا يتسع لتناول هذا الموضوع بتفاصيله. النقطة الثانية، من يعترض على مثل هذا الكلام أو على وجود منهجين أو على هذه التسمية هم ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول الخلاف معهم، فهم يقولون لا وجود لمنهجين، هو منهج واحد، غاية ما في الأمر أن المتقدمين لم يدونوا تلك القواعد ولم يحرروها، وجاء المتأخرون من أئمة المصطلح وحرروا تلك القواعد ونحن نسير عليها. إذن ما السبب في كثرة مخالفتهم؟ ربما عزاه إلى الاختلاف في تطبيق القاعدة، وربما عزاه بعضهم كما سمعت منه إلى أن المتأخر عثر على طرق أخرى لم يعثر عليها الإمام المتقدم أو لم يقف عليها عين حكمه على الحديث، وكل هذا يعني يحتاج إلى وقت لمناقشته وضرب الأمثلة على أن هذا غير ممكن أن يكون هذا الاختلاف الواسع جدا والبعيد. ليس الاختلاف قريبا، الاختلاف بين أن يقول الإمام أو الأئمة إن هذا منكر أو موضوع بين أن تقول إنه صحيح، لا يمكن أن يكون هذا سببه اختلاف في الاجتهاد في تطبيق القاعدة. ثم إن المتأخر أو الباحث المتأخر يقرر قواعد، هو لا يطبق فقط وإنما يقرر قواعد، يأتي إلى الحديث فيقول مثلا الأئمة يجمع الأئمة، وأقول يجمع في بعض الأحاديث نعم يجمع الأئمة على أن فلانا غلط فيه وأن الصواب فيه هو كذا مرسل، فيأتي المتأخر ويقول فلان ثقة وزيادته مقبولة. إذن هو قرر قاعدة الآن أن كل ما زاده ثقة فهو مقبول. إذن ليس السبب هو الاختلاف في تطبيق القواعد، وإنما الاختلاف في تحرير هذه القواعد وتنظيرها. وأما القول بأن المتأخر وقف على طرق أخرى لم يقف عليها المتقدم فهذا أيضا قول بعيد، ثم هو استدلال بمحل النزاع، يعني استدلال بمحل النزاع معناه أنك أيها الباحث نحن نناقشك في نظرك لهذه الطرق التي وقفت عليها، في كيفية تعاملك معها، في كيفية الاستفادة منها. ثم أمر آخر وهو أن هناك أحاديث لا يزيد على الباحث على شيء من الطرق في دراستها. إذن المتقدمون وقفوا على جميع طرقها ومع ذلك يخالفهم ولا يعني يلتفت إلى كلامهم. القسم الثاني من الإخوان أو من الباحثين الخلاف معه نظري، وأنا سمعت كلامه، والخلاف كما قلت نظري. فهو يقول، هو يقول الذي أوجب، الذي دفع من يقول إن هناك اختلافا في المنهج هو أن هناك قواعد يسير عليها الباحثون ويسير عليها من يصحح الحديث في الوقت الحاضر، وعد في الإرسال وفي التدليس وفي الشذوذ وفي العلل وفي النكارة وفي التفرد تخالف ما عليه الأئمة. إذن هو سلم بوجود المخالفة ثم عاد فرفض أن يقال إن هناك منهج متقدم ومنهج متأخر، ودفعه إلى ذلك أمور، منها أنه يقول يعني ما حد المتأخر من المتقدم، وأيضا يقول هذا فيه تشويش لطلبة العلم وتشويش على دراسة السنة، وذكر أيضا أن هناك جماعة في عصور متأخرة يسيرون على طريقة الأئمة المتقدمين، وهناك في المتقدمين قد يسير أناس على طريقة المتأخرين. وهذا كما قلت الخلاف معه، الخلاف معه نظري، بعد الاتفاق على أن هناك قواعد تخالف ما عليه أئمة النقد فالخلاف يبقى نظري، سواء سميناه منهج متقدمين أو متأخرين، منهج متقدمين أو متأخرين، أو سميناها قواعد أو ضوابط أو أي ما سميناها، فالأمر يرجع إلى معنى واحد ولا إشكال في ذلك. ولكن أشير إشارة بسيطة وهي دائما تشوش على بعض الإخوان، وهو أنه يقول لا بد من حد بين المتأخر والمتقدم. نحن نقول نحن نحارب قضية التقنين هذه. ما الذي جعل القواعد المتأخرين تنتشر وكذا إلا تقنينها؟ ما يمكن هذا أن أقول لك إن اليوم الفلاني انتهى فيه العصر المتقدم وانتهى فيه العصر المتقدم وبدأ فيه العصر المتأخر، وإلا عدت إلى قضية التقنين وتكون القواعد جامدة، وهذا أمر معروف ليس فقط في علوم الحديث. فقضية المتقدم والمتأخر إنما هي أغلبية، نقول الغالب على ذلك العصر أنهم يسيرون على كذا، والغالب على من بعدهم أنهم يسيرون على كذا، ووجود متأخر يسير على منهج المتقدمين هذا بحمد الله لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، ولم تخلو الدنيا. وضرب أمثلة هو للحافظ بن عبد الهادي، وضرب للمعلم في العصر الحاضر، وضرب مثلا للدارقطني بعد القرن الثالث، وكل هذا لا إشكال فيه ولا يعكر على أن نقول إن هناك منهجين مختلفين. وقضية التشويش هذه التي ذكرها أو احتج بها ينبغي أن نعرف أو أن يترسخ في أذهان طلبة العلم هو أن وجود الاختلاف أمر طبيعي ولا إشكال فيه وليس خاصا بهذا العلم، ووجود منهج متقدم ومنهج متأخر ليس خاصا بهذا العلم أيضا. أصول الفقه سألت عنهم المختصين فقالوا هذا يوجد عندنا أيضا، ك كانت طريقة أصول الفقه تقرر كما عليه الشافعي، ثم دخل على أصول الفقه مناهج أخرى في المنطق وفي الفلسفة وعلماء الكلام وأمور، وليس هذا خاصا بهذا العلم، ولا ينبغي أن نستوحش، والحق أحق أن يتبع، ولا بأس أن يقال إن نعم مسألة التشنيع هذه سأعود إليها مرة أخرى. إذن الاعتراض الموجود على تقرير منهجين هذا خلاصته، وخلاصته والجواب عنه على عجل. النقطة الثالثة، ما هي الأشياء أو القواعد التي جرى فيها اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين؟ هذه أيضا أسردها سردا. هناك قواعد عامة، قواعد عامة في الإرسال. مثلا المتقدم إذا جاءته رواية شخص عن شخص بحث في اتصاله أو في سماعه منه، والصحيح أنه يبحث عن تصريح له بالتحديث. المتأخر ماذا يفترض؟ يفترض أنهما في بلد واحد، أو أنهما بعضهم يفترض أنه في عصر، أنهما في عصر واحد، فإذا الرواية بينهما عنده متصلة. حتى أن بعضهم، وجدت بعض المتأخرين بعض الباحثين يقول إذا يناقش الإمام، إذا قال الإمام فلان لم يسمع من فلان، ماذا يقول هذا الباحث؟ يقول هذا عجيب، وقد مات فلان ولفلان 13 عاما. ثم أنا لا إما نفوا سماع أو توقفوا في سماع شخص عاش مع أبيه 45 سنة، أدرك من حياة أبيه 45 سنة، ومع هذا توقف بعض الأئمة في سماعهم لأنه لم يرد عنه ما يثبت السماع. هذا في الإرسال. في التدليس صاروا على قواعد أيضا، يسير المتأخر على قاعدة أنه لا بد من تصريح المدلس بالتحديث، والمتقدم له نظر في قضايا التدليس، في عنعنة المدلس والتفريق بين من يدلس عن الثقات ومن يدلس عن الضعفاء، وبين من هو مقل من التدليس وبين من هو مكثر من التدليس. المتأخر إذا وقف على تصريح مدلس بالتحديث وإن كان هذا التصريح خطأ اعتمد عليه، ولا ينظر إلى مسألة احتمال الخطأ في تصريح هذا المدلس بالتحديث، ومسألة ولا يطبق قضية الشذوذ والعلل على قضايا التدليس، على قضايا التصريح بالتحديث. إذا جئت إلى التفرد فالمتقدم له نظر في تفرد الراوي، فعندهم أن التفرد مخالفة، وهذا غاب عن أذهان كثير من الباحثين. الباحث المتأخر ما هي المخالفة عنده؟ أن يروي خلاف ما يرويه، بل يزيد بعضهم أن يروي ما ينفي ما يرويه الآخر، وإلا فليست مخالفة. والمتقدم عنده أو كثير منهم يقولون لا يتابع عليه، لم يروه إلا هو، إذن هذا في التفرد. فالمتأخر يقول قول البخاري لا يتابع عليه ليس بشيء، بعد أن ثبت أنه ثقة، بعد أن ثبت أنه صدوق، إذن ليس عنده قوية التفرد هذه، لا يستخدمونها كثيرا أو لا يطبقونها كثيرا. عندهم قوية النكارة، هذه يعني أيضا راجعة إلى قضية التفرد. عندهم القضية الكبرى الضخمة جدا، وهي قضية العلل، اختلاف الأسانيد. إذا روى شخص إسنادا فرفعه وكان ثقة، ولو خالفه جمع كثير فالحكم لهذا، ولو كانوا حفاظ، ولو كان هو أيضا في مرتبة الصدوق. وأكبر من هذا أنني وقفت على أناس من الباحثين يأتي إلى حديث الروية مرفوعا وروية موقوفا، ثم يجري على طريقة الأئمة في تعليل المرفوع بالموقوف، ثم إذا فرغ من هذا عاد وعضد الموقوف بالمرفوع أو عضد المرفوع بالموقوف. خليط من يعني من التطبيق. سأعود إلى هذه النقطة في الشذوذ، في موضوعات أخرى كثيرة جرى هذا في قواعد عامة. فإذا جئت إلى قواعد خاصة قواعد خاصة مثلا في التعليل، التعليل متى تعلل متى ترجح، هذا له قرائن، متى تحكم لهذا بالصواب ولهذا بالصواب. هذه القواعد أو هذه القرائن جرى فيها اختلاف أيضا بين من سبق وبين المتعاملين مع السنة من وقت بعيد إلى وقتنا الحاضر. إذن هذه مجالات الاختلاف في القواعد، بعضها عام وبعضها قواعد خاص، قواعد دقيقة. النقطة التي تلي هذه وهي في أذهان كثير من الباحثين وترد علينا الأسئلة كثير فيها، وهي أن يقول السائل فلان ما رأيك به، هل هو يسير على منهج المتقدمين أو على منهج المتأخر؟ فيبدأ من عصور متقدمة ثم ينزل بك إلى أن يسألك عن أناس في الوقت الحاضر. وأنا أقول باختصار وأرجو أن يتضح هذا، قضية منهج المتقدمين أو منهج المتأخرين وبالذات منهج المتأخرين لا يتبلور في شخص واحد، لا يتبلور في شخص واحد، ولا يمكن هذا لأسباب سأذكرها أو أشير إليها الآن، وإنما هو عبارة عن قواعد تعومل من خلالها مع السنة النبوية على مدار العصور خالفت ما عليه أئمة النقل. وقد هذا الإمام يخالف في قاعدة ويوافق في قاعدة ثانية، وقد مثلا ابن حزم رحمه الله، وأنا نسيت أن أذكر أن من أهم مجالات الاختلاف بالنسبة للنقطة السابقة هي قضية شد الطرق بعضها ببعض، توسع فيه في الوقت الحاضر إلى حد أن وقفت على كلام لأحد الباحثين يأتي إلى وضاع ثم يذكر له شواهد ثم يقول ما المانع أن نطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. إذن انتهت يعني قواعد المحدثين، ما زلنا نحت منها ونحت منها ونحت منها حتى لم يبقى منها شيء. ابن حزم رحمه الله معروف منهجه، وهو منهج يصيحون به ولا يستنكفون من ذكره، وهذا هو المنهج يعني الحق. إذا رأيت قولا لا تستنكف أن تقول إنني أخالف من سبق. أحمد شاكر رحمه الله يصر وينقل ويعارض ويقول هذا الكلام قاله ابن معين وهو خطأ، ويسيرون على قواعد خاطئة وينقل عن ابن حزم أشياء ما في إشكال. يعني ما يفعله بعض الباحثين من أنه يخالف المتقدم ثم ينكر هذا، فهذا يعني طيب. المهم ابن حزم رحمه الله يسير في التعليل على منهج واضح، ليس عنده علل أصلا، ليس عنده علل. إذن هذه بل يقول سار ابن معين وغيره على أن فلان أخطأ في كذا دون دعاوى أو برهان، وكل كلام لا دعوة وكل دعوة ليس عليها برهان فلا التفات إليه. منهجه واضح ما في إشكال، سار عليه ابن القطان، سار عليه جماعة إما تطبيقا أو نصا. هو نفسه ابن حزم رحمه الله ليس عنده اعتراض أبدا، ليس عنده حسن لغيره ولا صحيح لغيره، عنده إما صحيح وإما ضعيف. إذن أعود إلى القضية النقطة هذه، وهي أنه لا يمكن أن تقول إن هذا الشخص يسير على قواعد كلها أو كلها تخالف ما عليه أئمتنا، وإنما هي أحاديث حكم عليها وخالفت أحكام المتقدمين بناء على قواعد. قد يسير هذا الإمام على قاعدة ويوافق في أخرى، وقد يسير هذا على قاعدة ويوافق، وهكذا الباحثون المعاصرون. وإن كان كلما تأخر الزمن كلما جمع الباحث عددا أكبر من القواعد التي يخالف بها أئمة النقد، بل أكثر من ذلك أن بعض الأئمة لا تستطيع أن تضبط له منهج في القاعدة الواحدة، فهو يقرر في كتاب له شيئا ويقرر له في كتاب آخر شيئا آخر. الحاكم له كلام في كتبه النظرية في علوم الحديث وفي المدخل في معرفة علوم الحديث وفي المدخل كلام قوي جدا يسير به على منهج الأئمة، ويقرر أن زيادة الثقة أن قبولها إنما هو منهج الفقهاء، يقول بهذا النص. وأن الواحد إذا خالف الجماعة فأئمة الحديث يرجحون قول الجماعة أئمة الحديث يقول لم يقل مثلا إنه بعضهم أو أن جمهورهم، وأن الذي يقبل قول هذا الواحد إنما هم من هم؟ هم الفقهاء. ثم في المستدرك صار على أي منهج؟ على منهج الفقهاء الذي قرره هنا. كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى ربما لا تستطيع سبر منهجهم. فالجواب إذن عما يدور في أذهان كثير من الإخوان، فلان على أي منهج؟ هذا لا يضبط. وإن كان في الغالب أن المتأخر في الغالب، وربما يعني يندر في الغالب أنه يكون عنده قاعدة أو أكثر يخالف فيها المتقدم. وقد يوجد عند بعضهم قواعد، مجموعة من القواعد، ولا سيما في العصر الحاضر مشايخ فضلاء لهم فضل في السنة، ولكنهم ساروا على هذه القواعد، والمسألة اجتهاد. هذه نقطة. النقطة التي تلي هذه وهي مهمة حقيقة، معرفتك أو تقرير وجود منهجين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، هل يحل أساس المشكلة؟ الباحثون لهم سنوات وهم يقررون هذا، وكلما مر الزمن كلما كثر القائلون به، كثر المعولون عليه، وكل طالب علم تقول له هذا الحديث ضعفه فلان وفلان وفلان، ولكن صححه فلان، لأول وهلة سيقع في ذهنه ترجيح قول الأئمة. ولهذا فالمستقبل بحول الله وقوته للرجوع إلى منهج كبار الأئمة. ولكن أنا أقول السؤال الذي يطرحه الآن هو: هل تقرير هذا المنهج والإخبار بوجود منهجين مختلفين هل يحل المشكلة؟ في هذا الموضوع أنا أقول إنه لوحده لا يحل المشكلة أبدا. غاية ما فيه أنه سينبهك إلى الرجوع إلى طريقة الأئمة. لكن في هذا الموضوع عدد من النقاط، أولها مما يعقد المشكلة أن بعض من تناول هذا الموضوع أقرب ما يقال فيه ما الكلمة والحكمة المتداولة، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. بعض الذين تناولوا هذا الموضوع أو بعض قواعده بالتحرير والكتابة سيساهمون، دروا أو لم يدروا، عرفوا أو لم يعرفوا، سيساهمون في التعصب للمنهج الآخر، وسيزيدون الفرقة فرقة، وربما صدوا طلبة العلم عن الاهتمام بهذا المنهج، أو ربما صرفوا الناس. ومرت بي عبارات غريبة، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في غير المسلمين. لكن باحث يقول بعد أن قرر قاعدة: ومن لم يعرف هذا فهو أجهل من حمار أهله. ويقول في موضع آخر: من لم يعرف هذا فهو غارق في أصول هذه الصناعة إلى أذنيه، أو غارق بالجهل في أصول هذه الصناعة إلى أذنيه. وبعضهم أو باحث آخر يسمي حجج مخالفه في قاعدة من القواعد وكأن الأمر عادي، يقول ومما يلغون به كذا، كيف هو يخالفك وأنت تخالفه وكلكم بشر تخطئون وتصيبون؟ هذا يعني إذا كنا نعتب على من يتعصب للمنهج الآخر أو لأي رأي له، فنحن أحوج إلى أن نترك ما نعيب به غيرنا. ومما بقي مما يمكن أن يلغوا به، فمثل هذه الكلمات وعلامات استفهام وعلامات تعجب وفرح بخطأ الآخرين وتشنيع ومثل هذا الكلام، هذا بعيد عن الأسلوب العلمي، وربما ساعد أو ساهم في الصد عن قبول، لأننا نحن يعني الذي نريده أو يريده من قال هناك إن هناك منهجين مختلفين هو أن يقبل كلامه لا أن يرفض، وهو لا يتحدث عن نفسه، ليس هذا شيء يخصه، إنما هذا علم مشاع للناس كلهم أو للمسلمين، وهو موضع اجتهاد، موضع اجتهاد، ولا سيما في النقطة التي سأذكرها الآن سيحصل، وهذا هو الذي وقع، تسابق إلى تحرير قواعد أئمة النقد، وهذا مفروغ منه، أمر طبيعي أن يسارع الباحثون إلى تحرير ودراسة قواعد أئمة النقد، لأن الأئمة رحمهم الله إنما تكلموا وطبقوا أكثر مما نظروا، فإذا سيكون هناك تسابق وسيكون هناك بحوث وسيكون هناك يعني جهود، وفعلا الآن بدأت تصدر لتحرير قواعد أئمة النقد في ذلك الوقت. وتحرير تلك القواعد ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر اليسير، هناك كما ذكرت قواعد عامة تحريرها سهل، ولكن هناك قواعد من القواعد العامة وهناك قواعد خاصة ليس بالأمر اليسير تحريرها، تحتاج إلى استقراء واسع وتحتاج إلى مزيد تمعن وفهم للنصوص، وتحتاج، وهذا هو الأمر المهم، إلى تبييت. ما هو التبييت؟ سمونه تبييت الرأي، إذا خطر لك رأي بيته، يعني اجعله يبيت ولا تنظر فيه إلا متى، إلا في صباحك. تحتاج هذه القواعد إلى أن تطرح على شكل أسئلة، على شكل افتراض، على شكل إذا تحرث لديك لدى الباحث أن يقول ظهر لي كذا وكذا. لكن الموجود، بعض الموجود الآن هو تحرير قواعد على طريقة الجزم، وأن هذا هو عمل أئمة النقد في القضية الفلانية. وقد قرأت بحثا لشخص بذل جهدا عظيما في قضية من قضايا السنة، ولكن بعض ما يريده من نصوص للوصول إلى النتيجة التي يريد لم يحكم، إما أنه لم يحكم النص وقع فيه خطأ، وإما أنه لم يحكم الفهم منه أو المراد منه، ثم توصل هو إلى نتيجة لا بأس بها، ليس الإشكال في النتيجة، لكنه في بحث آخر، في بحث آخر توصل في قضية ثانية إلى نتيجة تنقض عليه نتيجته في البحث الأول دون أن يدري، وكلها طرحها على سبيل الجزم. ومثل هذه القواعد ستطبق، وإذا لم نستعد لطرحها وتحريرها ونتداول الرأي فيها، أيضا لك معك آخرون سيساعدونك، ربما يعترضون، ربما يقيدون، إذا لم يحصل هذا ستعود القضية الأولى، سيعود الإشكال الأول، ستعود الدوامة مرة أخرى، هل هذا للمتقدمين أو ليس للمتقدمين؟ باحث آخر استدل بمجموعة أحاديث في صحيح البخاري على قاعدة له كتب فيها أكثر من 4 مجلدات. ثم وهذه الأحاديث هي عمدته في هذه القاعدة. ثم هذه الأحاديث بعينها استدل بها على قضية ثانية أو على رأي أو على قاعدة ثانية ولا يمكن أن يستدل بها في الأمرين، فهي إما على كذا وإما على كذا. فإذا هذا الكلام موجه لمن؟ هذا الكلام موجه لمن اقتنع أو أراد أن يساهم في تحرير هذا المنهج أو في يعني يساهم وغرضه في النهاية تنقية السنة. إذا تحرير القواعد وكتابتها لا بد فيه من التأني، لا بد فيه من الخبرة، لا بد فيه من مداولة الرأي، طرح القضية على أساس أنها فكرة. وأكثر من هذا أنني رأيت من بدأ يطبق القاعدة التي قالها الشخص الفلاني هذا في بحث الله، بدأ يطبقها إلى الآن ما اختمرت الفكرة، ما نقدت، بدأ تطبيقها مباشرة. في أمر ثالث في قضية هل تقرير هذا يحل المشكلة أو لا، بدأت أو يعني قدر لي أن أسبر عمل بعض الذين كانوا يصححون ويضعفون على يعني مثل ما نقول على القواعد التي ساروا عليها في السابق. ثم لما اشتهر القول بوجوب الرجوع إلى كلام الأئمة بدأوا يعيدون النظر أو بدأوا يتوقفون في بعض القواعد التي يعني كانوا يطبقونها. فتجد في الكتاب الواحد الشخص يسير على طريقتين ومنهجين، في حديث واحد يحلق بك في العلل، ثم في حديث آخر يترك هذا المنهج. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا بس سهل جدا، وهو أن الشخص نشأ على شيء ثم قيل له إن فيه خطأ أو أنه خطأ، فصار يحاول أن يطبق المنهج الآخر. وقرأت في رسالة لشخص بحث زيادة ثقة ليبين ضعفها في أكثر من 20 صفحة، وساق جميع ما يمكنه من نقل لأقوال أئمة الجرح والتعديل في أنه ليس كل زيادة ثقة مقبولة. هذا في حديث واحد. في أحاديث أخرى زيادات ثقات في الأسانيد وفي المتون، زيادات معللة، ويسير فيها على طريقة إسناده حسن إسناده صحيح دون التفات لتلك القواعد. فإذا سيخرج في الساحة وستلاحظ هذا اضطراب في التصحيح والتضعيف، سببه الاضطراب أو الجمع بين منهجين مختلفين. إذن لن تحل المشكلة بسرعة. ما الذي يحلها؟ القضية الرابعة، وهو أنه لا بد من أن يترسخ في أذهاننا شيء مهم، وهو أنه ليست العبرة بالتنظير. لو تجلس طول عمرك تحفظ قواعد ليست العبرة بها، وإنما العبرة بكيفية التعامل مع هذه القواعد، ولا سيما في هذا الفن بالذات، لا سيما هذا الفن بالذات تعارض القواعد، تعارضها وحاجة الباحث إلى رأي فاحص للخلوص برأي في الحديث المعين كثير جدا في الأحاديث. هناك قواعد عامة وهناك قواعد خاصة، إذن ليس الذي يحل المشكلة هو تقرير هذا المنهج ولا تحرير قواعده ولا الإطالة فيه، وإنما الذي يحل المشكلة هو شيء واحد فقط، وهو إعداد الباحثين، إعداد الباحثين وتنشئتهم على هذا المنهج وتعويدهم ويعني تطبيق هذا المنهج تدريبا وتدربا وتمرنا قبل أن يسارع الشخص إلى النزول إلى الساحة وإلى الاشتغال بالتصحيح والتوعية. ذلك أن العيب في الأحاديث التي صححت وهي مناكير وموضوعات ليس العيب كله يرجع إلى المنهج، حتى لا نظلم المنهج، ليس العيب كله يرجع إلى المنهج، وهذا حقيقة لا بد من الاعتراف بها. مثلا باحث أتاه حديث يرويه أبو إسحاق عن علي بن ربيعة الوالبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحديث المعروف في دعاء السفر دعاء الركوب. ماذا قال هذا الباحث؟ قال أبو إسحاق اختلط، أبو إسحاق اختلط. بما أعل الحديث؟ أعله باختلاط أبي إسحاق. هذا الباحث من طرق هذا الحديث ما يرويه جماعة منهم شعبة رحمه الله ممن سمع من أبي إسحاق قبل تغيره. أكثر من هذا أن شعبة رحمه الله سأل أبا إسحاق من أين سمعت هذا الحديث؟ قال سمعته من فلان يونس بن خباب. ذهب إلى يونس فقال له ممن سمعته؟ وقال سمعته من رجل عن علي بن ربيعة. هذا الباحث المتأخر لو وقف على مثل هذا الكلام بأي شيء سيعل الحديث ويضعفه؟ سيعله قطعا بالانقطاع، لأنه منهجه يوجب عليه هذا ولا إشكال في ذلك، لأن إسحاق مدلس رحمه الله ويرسل كثير، فوقفنا على رواية بأنه دلس هذا الحديث بعينه. إذن ليس الخلل الآن في المنهج، المنهج يوجب عليه لو وقف على مثل هذا الكلام أن يضعفه بهذه الطريقة، لكنه تركها وعالجه بطريقة أخرى. إذن الخلاصة هو أنه ليس كل الخطأ أو ليس كل الخلل في المنهج، وإنما الخلل في الأشخاص أنفسهم، الخلل أكثر ما يأتي من الباحثين أنفسهم، أكثر ما يأتي من التعجل، أكثر ما يأتي من الاستعجال في التصحيح والتضعيف، ولا سيما في يعني في الرسائل العليا وفي تخصصات أخرى غير السنة. كثر هذا من الباحثين وسيعود مرة أخرى، ستعود المشكلة كما كانت، ستعود كما كانت في تطبيق المنهج الذي قيل إنه منهج الأئمة المتقدمين. إذن ليست القضية فقط هي قضية مناهج، وإنما هي بالدرجة الأولى. وأنا أقول لو وفق الباحثون حتى على المنهج السابق إلى إعداد أنفسهم، إلى إعداد أنفسهم لخف كثير من الخلل بالتصحيح والتضعيف. الحمد لله الآن كتب العلل وكتب السؤالات وكتب يعني انتشرت وضبعت وفهرست، ما يسع باحث ومع ذلك لا يسع باحث أن يتعذر بعدم وجود قول الإمام إلا اللهم النادر، ومع هذا يكثر من الباحثين جدا أن تجده قد أغفل كثيرا من الكلام على هذا الحديث، قد أغفل كثير من العلل على هذا الحديث. إذن ستعود المشكلة مرة أخرى، وربما والله أعلم إذا لم ننتبه إلى هذه النقطة ربما تعود إلى ما هو أشد منها، ربما تعود الله أعلم، ولكن أقول إعداد الباحثين وانتباه الباحث لنفسه. هذا العلم ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر الهين أبدا، والذي يعرف هذا هم من عايشوه وأقولها يعني يعلم الله بدون ادعاء التواضع أو بدون مثلا أن الشخص إذا لم يكن في يومه في قرارة نفسه أجهل بهذا العلم من أمسه فليراجع حاله. الباحث الحقيقي أو الباحث المتمكن، قرأت بعض المشايخ أنه يقول بحمد الله نحن قربنا هذا العلم بحيث جعلناه متاحا لكل شخص. وأنا أقول أن الجهود ينبغي أن تكون الآن بطريقة معاكسة، ينبغي أن تكون الجهود الآن بطريقة معاكسة، أن تكون أن نصل إلى قناعة لدى الباحثين بصعوبة هذا العلم وبصعوبة الجزم بقضاياه وبالأحكام على الأحاديث، ولا نحتاج إلى كبير شيء في هذا، لا نحتاج إلى تلقين ولا إلى عصي، وإنما نحتاج إلى أن نقحم الباحث بأن يعمل العمل الحقيقي العمل الصحيح، وسيدرك هو بنفسه صعوبة هذا العلم والحاجة إلى مراس شديد فيه، سواء في تحرير القواعد أو في تطبيقها. هذه النقاط التي يعني دارت في ذهني أن أتناولها في هذا الموضوع الذي هو في الحقيقة ليس بالموضوع الهين وليس بالأمر لتعلقه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرجوع الناس بحمد الله تعالى في آدابهم وفي أحكامهم وفي معاملاتهم إلى التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويسألون هل هذا الذكر ثابت، هل ورد كذا، هل فيه كذا، كثرت الأسئلة. فإذا لم تنقح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت كل الأمور تعود إلى قضية واحدة، وهي أن السنة سنة والبحث في ثبوتها كلام بشر، كلام بشر، جهود بشرية. السنة إذا ثبتت لا إشكال فيها، لكن الطريق إلى إثباتها إنما هو جهد بشري، ولا مانع من مراجعة ولا مانع من أن نعيد النظر في هذا الجهد البشري، وأن نتقبل ما يقال من وقوع خلل منا فيه. والآن بيدي يعني بعض الأسئلة لعلي أنتقي منها ما يسمح به الوقت وما هو في صلب الموضوع. يقول هذا السائل يعني بدأ به، يقال إن جميع كتب المصطلح على منهج المتأخرين، فما رأيكم وأين الكتاب الذي نستقي منه قواعد المتقدمين في الحكم على الحديث؟ لا شك وبلا إشكال أن القول بأن جميع كتب المصطلح على منهج المتأخرين هذا قول خاطئ، قول خاطئ بلا إشكال، ولا سيما كتب المصطلح التي عليها الاعتماد مثل مقدمة المصطلح، مثل فتح المغيث، تدريب الراوي للسيوطي، فتح المغيث للسخاوي، ومثل النكت لابن حجر. فهذه الكتب في الغالب التي فيها شيء من التوسع تقرر المنهجين في كثير من قواعد أو من علم المصطلح. فإذا جئت مثلا إلى الشاذ يقررونه، إذا جئت إلى المنكر يقرره ابن الصلاح، إذا جئت إلى المعلم يقررونه بتقرير جميل جدا على منهج الأئمة، فيقولون المعلل هو الحديث الذي اطلع أو كان ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد التفتيش على قادح يمنع من الحكم بصحته، وهذا في الحقيقة هو المعلل. وهذا هو منهج الأئمة في حديث ظاهر الصحة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح. نعم يوجد في هذه الكتب بعض القواعد التي قررت على خلاف هذا المنهج. فمثلا إذا جاء بعض من كتب في المصطلح إلى تعارض الوصل والإرسال أو تعارض الرفع والوقف ذكر أقوال ورجح منها مثلا أن القول قول من وصل أو قول من وقف، إذن هذا يخالف منهج الأئمة، بل ويخالف ما قرره هو في المعلم، ويخالف ما قرره في المدرج، ويخالف ما قرره في المقلوب، مع أنه يقرر تلك المباحث على طريق، وأصلا هذه المباحث لا تتم إلا على منهج الأئمة. ليس هناك معلل إلا على منهج الأئمة، ليس هناك شاذ إلا على منهج الأئمة. فإذا القول، وهذا الحقيقة يعني من الإسراف، الذي وجدته ورأيته، أن يقول ينبغي ألا ننظر في كتب المصطلح، هذا خطأ. كتب المصطلح فيها خير كثير، وفيها علم نافع، وفيها قواعد على طريقة الأئمة، ولكن المشكلة ما هي؟ هي أن الباحثين أخذوا من هذه الكتب ما سهل تطبيقه، فأخذوا منها مثلا أن زيادة الثقة مقبولة، أسهل هذا، أسهل بكثير من أن تجمع الطرق وتنظر في العلل وتنظر في من زاد ومن نقص إلى آخره. فإذا أخذوا منه ما سهل من هذه الكتب القواعد التي تحفظ، وتركوا كثيرا من القواعد التي تسير على منهج الأئمة. بالنسبة للكتاب الذي نستقي منه قواعد المتقدمين، كما ذكرت في كتب المصطلح شيء كثير، وفي كتاب ابن حجر في النكت شيء كثير، وفي كتاب المراسيل للعلائي أيضا، وفي كتاب ابن رجب شرح العلل أيضا كلام كثير، في معرفة علوم الحديث للحاكم أيضا كلام كثير حول منهج الأئمة، وكلها محررة ومدونة. كل هذه القواعد حتى قواعد الأئمة هي محررة ومدونة في هذه الكتب. نعم الآن هناك جهود كما ذكرت لإبرازها وشرح المنهج المخالف وأثر المنهجين، وهي تتمة لعمل أولئك الأئمة، وإلا فهذه القواعد موجودة بحمد الله، موجودة في كتب المصطلح وفي غيرها أيضا. يقول هو: ألا يعزى هذا الاختلاف، يعني مثلا الاختلاف الذي بدأت به المحاضرة، وهو كثرة الاختلاف أو كثرة المخالفة في تصحيح الحديث وتضعيفه، في تصحيح أحاديث لم يصحح المتقدمون. يقول: ألا يعزى هذا الاختلاف إلى أن مناهج المتقدمين أنفسهم متعددة، فالترمذي له منهج غير أحمد، وخالف مسلم البخاري في مسألة المعاصرة. لابد من الإشارة إلى شيء، وهو الإلحاح على مسألة الرجوع إلى كلام الأئمة ومنهجهم، ليس معناه ادعاء العصمة لهم، هذا أمر مفروع منه. ولهذا السبب اختلفوا في أحاديث كثيرة جدا في التصحيح والتضعيف، ولكن في الغالب، وهذا أمر مهم، أن سبب اختلافهم لا يعود إلى المنهج، وإنما يعود إلى تطبيق المنهج، وهذا أمر طبيعي. أنا وإياك اتفق على قاعدة، ولكن وجودها في الحديث وطريقة تطبيقها قد نختلف فيها. هذا السؤال: ألا يعزى هذا الاختلاف إلى أن مناهج المتقدمين أنفسهم متعددة، للترمذي له منهج غير أحمد، وله منهج غير منهج أحمد، وخالف مسلم البخاري في مسألة المعاصرة؟ لابد من التنبيه على شيء. الشيء الأول أن أكثر ما ينقل من اختلاف بين الأئمة المتقدمين هو في الحقيقة اختلاف في تطبيق المنهج وليس اختلاف في المنهج. فالمطلع أو الذي يكثر من القراءة في كتبهم ومن التعامل مع كلامهم يلمس أن هناك قواعد يسيرون عليها توارثوها وتداولوها، وإنما الاختلاف كما ذكرت أكثره في التطبيق، وهذا أمر لا مفر منه، لا مفر منه، لأنه بعد أن نقول إن تلك القواعد عندهم يسيرون عليها وهي محررة نقول إنهم بشر رحمهم الله تعالى وسيجتهدون في تطبيق تلك القواعد، وسينشأ قطعا اختلاف في تطبيق تلك القواعد. وهذا هو السبب في كون البخاري أعرض عن أحاديث أخرجها مسلم، مسلم أعرض عن أحاديث أخرجها البخاري، هذا أعرض عن رجال لم يخرج لهم قد أخرج لهم الآخر. وهذا أمر لا ينبغي أن نستوحش منه، والاختلاف في تطبيق المنهج موجود في كل العلوم ولا سيما في هذا العلم الذي كما ذكرت قواعده كثيرا ما تتعارض وكثيرا ما تخفى، وتأتي قاعدة خاصة تخالف قاعدة عامة، ويقف الإمام على طريق لم يقف عليه الآخر، وأيضا يكون الإمام هذا أمكن في هذا العلم من ذاك، وأسباب متعددة. الأمر الثاني، معنى أن نقول إن للمتقدمين قواعد يسيرون عليها ليس معنى هذا أنهم لم يختلفوا أبدا ولا في قضية واحدة، ليس هذا هو معناه. ضرب الأخ مثال لقضية أن يخالف مخالفة مسلم للبخاري، نحن نقول للمتأخر ابق مع مسلم، أليس مذهب البخاري أو ما ينسب إلى البخاري أشد؟ ليس كلامنا معك فيه إذا اختلف الأئمة، ابق مع مسلم. لكن ما هو الحاصل؟ أن التجاوز والتساهل وراء مذهب مسلم بكثير. إذن هذه هي القضية، وليست القضية أنهم قد اختلفوا في بعض القواعد. لو دققت بين المذهبين ستجد أن الاختلاف بينهما في أحاديث معدودة وفي أناس معدودين، لكن تطبيقات المتأخرين تطبيقات بعض الباحثين تبعد النجعة جدا حتى على الرأي الأخف منهم. فإذا الاختلاف الذي جرى بينهم سواء بين الأحاديث أو في القواعد على العين والرأس، وهذا مجال واسع جدا لأن يتحرك فيه الباحث وأن يكون له شخصيته وأن يكون له رأيه وأن يكون له ترجيحه بعد أن يتمرس كما ذكرت. ولكن الإشكال الكبير والنقطة التي هي موضع محك الحديث أن نبعد عنهم جميعا وأن نصحح أحاديث أو نضعف أحاديث مخالفين لهم، فهذا أمر لا بد أن يتقرر في الذهن. الباحث بحمد الله وكما يقول العلماء كم ترك الأول للآخر، والاجتهاد بابه مفتوح ولا هناك ليس هناك حجر، وإنما الاختلاف أو الاجتهاد ينبغي أن يكون في حدود ضوابط العلم وقواعده. قد يقول قائل لما لا نجتهد في القواعد، لما لا يكون لنا منهجنا في القواعد التي، فيعود السؤال مرة أخرى إلى قضية وجود منهجين وإلى الخلل الواقع بسبب هذه المقولة وهي الاجتهاد في وجود قواعد. ونحن نقول كرر مرة أخرى، الاجتهاد بالنسبة للباحث
فيما اختلف فيه الأئمة من أحاديث أو فيما اختلفوا فيه من قواعد، بل الاختلاف بينهم في القواعد إنما هو بحمد الله في حدود ضيقة جدا، وإلا فغالب أحكامهم تسير على قواعد يعني منضبطة. الأسئلة كثيرة جدا، لكن من أطرافها أن يقول: ألا تخشى يا طبعا يا إبراهيم أن نضيع مشيتنا ومشية الحمامة؟ في كلامي السابق يعني بعض الإجابة على هذا، وهي أن الخوف من هذا، يعني نحن الآن بين أمرين: أمر موجود وأمر نخاف منه، يعني ضرر متحقق وضرر مخوف. وأظن لا أحد يخالف أن القواعد الشرعية مع أيهما أن يعني أن نبقى على الضرر المتحقق خشية ضرر متوقع، أو أن نعالج المتوقع الضرر الواقع مع احتمال وجود ضرر مخوف. القواعد الشرعية بلا إشكال إنما توجب معالجة الضرر الواقع، ولا سيما إذا كان الضرر بهذه الضخامة. إذا كان الضرر بهذه الضخامة، نحن نقول لمن يرفض وجود منهجين: أنت تصور المشكلة وعالجها بما تريد، المهم ساهم في العلاج. إن كنت تقول الإشكال في التطبيق ساهم فيه، إن كنت تقول الإشكال في القواعد ساهم فيه، ساهم بأي جهد يعالج هذا الضرر الواقع. وأما أن نخاف من أن نقع في شيء فهذا علمه عند الله تعالى، وكما قلت ميزة الرجوع إلى منهج الأئمة والتعامل معهم أنه يعالج كثيرا من السلبيات السابقة، وميزة المنهج السابق هو أنه يصحبه خلل ليس فقط في القواعد وإنما في تكوين الشخص وتفكيره. سهلة التطبيق بسرعة، يعني الطالب قد ما يستغرق أسبوعا إلا وهو يستطيع أن يصحح ويضعن. أمامه قواعد، أمامه كتاب يفتحه: فلان ثقة، فلان ضعيف، كذا ويكتب. ولكن نشر منهج أئمة النقد والتعامل معه بضد الأول سيقود إلى إحكام هذا العلم من المستغلين به، وهذا هو الذي نراه بحمد الله. ولكني نبهت إلى بعض الخلل الذي يمكن أن يحدث، وهذا يعني أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي، كما حدث مثل ردة الفعل العنيفة والتعيير، وأحيانا يصل السباب وكذا. فمثل هذا الذي حصل، ردة الفعل، لا ينبغي أن تعوق من كان يسير على منهج سابق أن يراجع نفسه. فالأمر دين، الأمر دين. كون فلان أخطأ أو عير المتأخر أو لمزه أو لمز شيخا تجله، لا ينبغي أن يحول دونك ودون اتباع الحق إذا ظهر لك. بعض الأسئلة يعني متقاربة. السؤال يقول: كيف نعرف أو يعرف طالب العلم منهج العالم أو المحقق أنه يسير على منهج كذا ومنهج كذا؟ لا إشكال أن هذا السؤال في محله، ويمكن أن تعرفه بالمقارنة. وأعني بالمقارنة ألا تكتفي بحكمه. فإذا حكم على حديث ربما تعرف منهجه من خلال ما يسوقه من قرائن ومن أدلة على حكمه، بسرعة تكتشفه. قد يقول مثلا وأعله فلان وفلان بما ليس بعلم، قد يقول وروي موصول ولكن الحكم لكذا، قد يقول، قد تعرفه من خلال إذا كان لديك بعض الإلمام ببعض المصطلحات قد تعرفه، وقد كما ذكرت تعرفه بالمقارنة، وهو أن تقارن حكمه بحكم غيره وأن تنظر في هذا الحديث. يعني وكما ذكرت طالب العلم الذي عنده شيء من الإدراك لقضايا هذا العلم بيكتشف أن هذا الباحث، وكما ذكرت قد يوجد اضطراب في العالم الواحد أو في الباحث الواحد في المنهجين. فإذا فيما أرى أن كل حديث يحتاج إلى أن تنظر فيه بأي طريقة درسه هذا الباحث أو هذا المحقق. صدر الآن كتب محققة، الأجزاء الأولى تسير على طريقة والأجزاء المتأخرة تسير على طريقة أخرى، أو يكثر في هذه ما يقل في هذه. هذا جواب تقريبي، والسؤال بلا إشكال يعني هذا يعني تأكيد لما ذكرته قبل قليل. يقول ما رأيك في من ينتهي، هو سماها قال إلى قواعد عامة، وإنما هي يعني أحكام أو نظرات، يقول إلى قواعد عامة نحو أن يقول إن ابن حجر من المتساهلين وكذلك أحمد شاكر، إن أو أن هذا العالم من المتشددين، مع أننا نرى أن الذي يعد من المتساهلين في بعض الأحيان قد سار على منهج المتشددين وكذلك العكس. وأنا ذكرت هذا قبل قليل، وهو أن صبر أو الحكم على إمام بأنه هذا متساهل وهذا متشدد وهذا كذا ينبغي أن يعني نتركه، وإنما النظر في حكمه على الحديث المعين، النظر في حكمه على الحديث المعين. وكما ذكرت أن بعض الأئمة يكون له كلام في كتاب ويكون له كلام في كتاب آخر ربما يخالف الكلام الأول، ربما يخالف الكلام الأول. يقول هو السائل علي أختم به، من المعلوم أن معظم الأحاديث تركت غفلا من غير حكم عليها، ومعظم من تصدى للحكم عليها هم ممن يزعم أنهم على منهج المتأخر، فسمى بعضهم لكن لا داعي لذكرهم، فأين يلجأ طلبة العلم في الحكم على الأحاديث؟ سؤاله هو أليس التقليل من شأن أحكام هؤلاء معناه العودة إلى التوقف عن الحكم على الأحاديث وتعسير الوصول إلى الحكم، ولا سيما مع قلة بل ندرة من هو أهل كما ذكر. الأئمة رحمه الله تعالى يعني ذكروا بعض العلاج لمثل هذا الموضوع، وأختصره أشرت قبل قليل إلى أن كما يقال اتسع الخرق على الرابع، ومعناه أن الباحث أو طالب العلم إذا لم يجد حكما إلا مثل أحكام هؤلاء لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون مقلد، والتقليد كما هو معروف أمره واسع، والاجتهاد أجره أو إثمه على من حكم، وهم مجتهدون إن شاء الله تعالى. فلو افترضنا أن شخصا عمل بسنة، هذا أمر مهم، ولا تظنون يعني أن شخصا عمل بسنة أو استحب أمرا أو واظب على ذكره بناء على حكم إمام من هؤلاء، ليس معناه أنه مثلا صلاة أنه آثم، بل قد يكون مأجور، قد يكون مأجورا لأنه اعتمد على حكم إمام نحسبهم أو باحث نحسبهم والله حسيبهم قد اجتهدوا وأفرغوا وسعا. فالقول بأن هناك الرجوع إلى منهج الأئمة ليس معناه أننا إذا لم نجد حكما إلا لهؤلاء أن نترك، أو أنه لا يسوغ للمقلد أن يقلد. ومثل هذا يقال في الأحكام الشرعية، فمن غير المعقول أن نقول للمقلد في الوقت الحاضر ابحث عن كلام الإمام أحمد بنفسك، أو ابحث عن شخص مثل الإمام أحمد بيفتيك. فإذا أفتاه شخص اجتهد وهو أهل لذلك كفاه هذا، فهذا هو الذي يسعه أمام الله تعالى. الحال الثاني للشخص أن يكون من أهل النظر، هو من أهل النظر، فهذا الكلام موجه إليه، الكلام موجه إليه، وإلا فنحن لا نطالب من لا يستطيع النظر، ليس هذا هو المراد، وهذا ليس خاصا بهذا العلم. فالمقلدون لا يسعهم إلا اتباع الأحكام التي قيلت حتى يأتي من ينقضها إذا كانت خاطئة، أو يؤكدها إذا كانت صحيحة. والكلام كله من أول المحاورة ليس موجها لغير، إنما هو موجه لطلبة العلم ولمن عنده الاستعداد أن ينظر وأن يستمر أو أن يواصل في هذا العلم. ولا بد أن يتأكد هذا قضية موقف غير المؤهل للنظر، ولكن مع ذلك لا مانع من أن يكون غير مؤهل للنظر لكنه مؤهل للفهم، لأن يفهم أن هناك منهج ومنهج مثلا. فإذا الأئمة صححوا حديثا أو اتفقوا على ضعف حديث أو نكارته ثم صححه متأخرون دون أن ينظر هو، يكون عنده نوع اطلاع على أن أحكام أولئك أقرب إلى الصواب، فهذا أيضا نوع من النظر أو درجة فوق درجة العامي البحث المقلد. سبحانك اللهم وبحمدك. هذا آخر ما تمكنت من الإجابة عليه من الأسئلة، وهي كثيرة، وهي تدل بحمد الله تعالى على تفاعل، وعلى أن هذا الموضوع في أذهان الكثيرين، وأنهم يرغبون في الوصول فيه إلى يعني الصواب. وهي كما ذكرت أسئلة كثيرة سأستفيد منها إن شاء الله تعالى في خاصة نفسي في ما يعني يسر الله تعالى لي من معالجته من موضوعات هذا العلم. ويعني أما الإخوة فلعلهم أيضا يوفقوا بمن يجيب عليها غيره في مناسبات لاحقة. وسبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك اللهم وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد.